اتفقوا معهم.
نعم.
فإذا اتفقتم معهم على شيء فنحن لا نخالف أمرهم.
نعم.
لأن الله تعالى أوصانا
بطاعتهم.
قال من هم علماؤكم؟
نعم.
هؤلاء الذين يلبسون العميميات البيض ويقرؤون الكتيبات الصفر.
نعم.
هذا جواب.
كلام الخبيث البريطاني في ذلك الوقت.
الخبيث البريطاني. نعم. والذي ردده بعض العلمانيين فيما بعد في وصف بعد. الإسلاميين والعلماء بأنهم أصحاب الكتيبات.
نعم.
الصفر.
نعم.
فهذه ورثوها من هناك.
نعم نعم.
فقال له نعم. أما بالنسبة لمن يحكمنا؟ اتركونا وشأننا، نحن نعرف من نوليه أمرنا،
نحن
شيعيا أم سنيا عربيا أم كرديا،
هذا ليس شأنكم أنتم.
فغضب وترك المجلس. ومن يومها حقد على هذا الرجل وكاد له مكيدة، ولكن الله تعالى أوقعه في مكيدته والحمد لله
كما يفعل.
ومن هنا نفهم أن ما يجري اليوم في العراق.
نعم.
ربما كان بناء على نصيحة بريطانية.
نعم.
وهي التفرقة بين أبناء الشعب ومكوناته في موضوع إثارة الطائفية.
نعم.
هذا شيعي وهذا سني وهذا عربي وهذا كردي.
نعم.
وهذه ليست من صفة العراقيين.
نعم.
العراقيين دائما
نعم.
أمام العدو الأجنبي
متحدون.
يجتمعون ويتحدون.
نعم.
ولكن للأسف وجد الاحتلال الأمريكي الحالي.
نعم.
من يساعده على ذلك من السياسيين.
نعم.
أصحاب المصالح الذين أرادوا أن يستغلوا الموضوع الطائفي.
نعم.
فحصل ما حصل مما يؤسف له.
سنأتي على شيء من ذلك في طريقنا إذا أذنت، لكن نريد أن نرجع شوية علشان ما نبتعد عن روح البرنامج.
نعم.
أنه حارث بن سليمان ابن ضاري الذي ولد عام 41 في تلك البيئة، بس نريد إطلالة على البيئة نفسها، حتى البيئة الاجتماعية، البيئة الاقتصادية في ذلك الوقت للعراق في تلك الفترة عندما كنت طفلا في 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 موطن مولدك يا شيخ. أعطنا عليها إطلالة إذا أذن.
كنت في بيئة عشائرية.
نعم.
قروية.
نعم.
تعيش على الزراعة.
نعم.
وعلى المواشي أغلب القبيلة.
نعم.
أما نحن فنعيش على ريع الأراضي.
نعم.
وريعها ليس منتظما.
نعم.
عاما تجود وعاما تخيب بحسب ما يأتيها من أمطار ومياه وما إلى ذلك.
نعم.
عشت طبعا في صباي راعيا لغنم أهلي.
نعم.
ويعني ال مساعدا لهم في هذا،
في الزراعة وفي الرعي.
في الزراعة لا، عندنا لا من يزرع.
نعم.
وإنما أنا كنت راغبا أشارك الرعاة في الرعي، وأحيانا أنا أتبرع برعي الغنم.
نعم.
وخصوصا يعني مع البهائم الصغار. أرعاهن وكنت مولعا بهذا. ثم بعد ذلك.
نعم.
دخلت المدرسة لتعليم القرآن.
نعم. كان عفوا من يحكم العراق في ذلك الوقت بالتحديد؟
كان الملوك،
الملك فيصل أو غيره.
كان
إذا
عبد الإله،
الملك عبد الإله، الملك
عبد الإله كان وصيا بعد مقتل أو استشهاد الملك غازي رحمه الله.
رحمه الله.
وكان ابنه فيصل رحمه الله أيضا.
نعم.
طفلا، فالحكومة العراقية وصت خاله.
نعم.
الأمير عبد الإله وهو. نعم. من العائلة.
نعم.
أن يكون وصيا على العراق، وفي بدايات الخمسين توج الملك فيصل الثاني.
نعم.
ابن غازي ابن فيصل. أنا في هذه المرحلة
كنت شابا صغيرا،
يعني شابا بالعشر سنين.
جميل.
11 عاما.
جيد.
حينما كان فيصل قد توج.
نعم.
ثم بعد ذلك حدث الانقلاب.
نعم.
على الملوك. وجاءت الجمهوريات
آخر
بدءا بعبد الكريم باشا.
جميل. إذن طبعا نحن نعرف أن هذا الطفل حارث بن ضاري من عائلة هي ترأس قبيلة زوبع من فروع قبائل شمر، وبالتالي كنتم يعني في حال أفضل من غيركم ربما بحكم هذه المكانة. لكننا أعطيتنا أنت الآن لمحة على ماذا كان يفعل الطفل حارث. كنتم أحيانا تشاركون في رعي الأغنام، البيئة بدوية زراعية رعوية. نعم. التي تعيشون فيها. نعم. الوضع الاقتصادي للعراق بشكل عام في ذلك الوقت كيف كان؟ كانت أحوال الناس؟
كان وضعا متواضعا حقيقة. كان قبل يعيش العراقيون أغلبهم على الزراعة.
نعم.
وعلى الصناعات اليدوية البسيطة.
نعم.
ثم بعد ذلك بدأت بوادر النفط في العقد الرابع.
نعم.
من القرن العشرين.
جميل.
وبدأ ينمو، وبدأ دخل الحكومة يتحسن بعض الشيء.
نعم.
وإن لم تصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي.
الحكم الملكي الذي كنتم في هذا الوقت تعيشون في ظله، كيف كانت طريقة حكمه للعراق؟ هل كان هناك حكومة بالإضافة إلى الملك، أم كان الحكم مباشرة من الديوان الملكي؟ كيف كانت تسير؟
كانت حكومة، وكانت حكومة دستورية.
نعم.
وكان الحكم شراكة بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب. والحقيقة في العرف الحديث حينما يطلقون على الشورى وعلى التعاون في الحكم والتفاهم في صفة الديمقراطية، أعتقد أن هذا الشيء تحقق في العراق في الأربعينات وفي الخمسينات بشكل لم أرى له مثيلا الآن، ليس في العراق. العراق الآن ليس فيه شيء.
نعم. نعم.
وإنما في كل الدول العربية.
إذن كانت صفة الحكم، يعني ترى أنت أنها كانت نموذجية يعني في ذلك الوقت
بالنسبة للمنطقة؟ نموذجية.
جميل.
نعم. وبالنسبة للعراق مو بس نموذجية، وإنما وضع متقدم. نسأل. نعم. الله تعالى أن يعني يرزقنا مثله
إن شاء الله. طيب جميل. هذه الإطلالة يعني نشكرك عليها. بقي أن نذكر يعني أين موقع حارث الضاري في الأسرة؟ هل أنت الأول من الأبناء، الأخير، كم عدد الإخوة، كم عدد إذا أذنتم أعطينا؟
أنا رقم 5 من إخوتي الكبار.
طيب.
لأن والدي تزوج عدد من النساء.
نعم.
فكانت والدتي من أولاهن، وهي التي رزقت بالأولاد.
ما شاء الله.
فكان أولادها الذكور 5.
نعم.
وابنتان، فأنا كنت أصغر إخواني.
نعم.
وبالمناسبة كلهم الآن انتقلوا إلى رحمة الله.
رحمهم الله.
ولم أبقى إلا أنا أنتظر يومي.
أبقاك الله للأمة إن شاء الله وللمهام الكبيرة التي أنتم فيها الآن.
ولي إخوة آخرين من والدي.
نعم.
من أمهات أخرى.
نعم.
استشهد منهم 2 في هذه المعامع التي مرت علينا في ظروفنا الحالية.
رحمهم الله. نحن باقي عندنا حوالي نصف دقيقة من هذه. الوالد رحمه الله متى توفي؟
توفي سنة 1993.
عام 93. ما شاء الله امتد به العمر.
امتد به العمر، عاش 93 عاما.
ما شاء الله تبارك الله، الله يرحمه.
كانت ولادته في بداية القرن.
ما شاء الله.
1901.
نعم الخلف لنعم السلف إن شاء الله. استأذنك في لحظات بعد أن نرجع لك إن شاء الله مشاهدي الكرام، لحظات ونعود إليكم بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع الشيخ حارث الضاري. كنا قبل لحظات الشيخ تحدثنا، أخبرتنا عن وفاة الوالد رحمه الله وأنه امتد به العمر أكثر من 90 عام. نسأل الله أن يمتع بحياتكم وأن يتغمده فسيح جناته. الآن نريد أن نعود لنعرف بداياتكم مع العلم في مدارس. هل كان هناك مدارس في ذلك الوقت، مدارس نظامية؟
منطقتنا حرمت من المدارس نظرا لما كان موجودا من جفوة بيننا وبين الحكم في العهد الملكي وفيما بعده.
نعم.
لأننا نظرا لموقفنا ضد الاحتلال البريطاني، الاحتلال البريطاني بقي له نفوذ.
نعم.
فأغلب العوائل التي اشتركت في مقاومته ومحاربته،
نعم،
هذه العوائل
أبعدت،
همشت في العهد الملكي وفيما بعده من عهود،
نعم،
في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال،
نعم،
فعوقبنا ولم تدخلنا منطقتنا الواسعة مدرسة رسمية إلا في الستينات بعد الثورة.
أيوة.
إلا في الستينات،
نعم،
بعد الثورة،
نعم،
وكنا نعتمد على تدريس المنطقة، تعتمد في تدريس أولادها،
نعم،
على الناس الذين كانوا يتبرعون أو يستأجرون لتدريس أولادهم القرآن وتعليمهم القراءة والكتابة.
جميل. تقولون شيخ حارث المنطقة، أي منطقة علشان بس المشاهد؟
منطقة أبو غريب.
منطقة أبو غريب،
وهي المنطقة، نعم، الواقعة بين بغداد والفلوجة.
نعم،
هذه المنطقة كلها،
نعم،
تسمى منطقة أبو غريب.
والسجن المشهور هذا في هذه المنطقة؟
السجن في قلب المنطقة،
في قلب منطقة
قريب من بيوتنا،
قريب من بيوتنا،
في منطقتنا،
وما زالت بيوتكم،
وكل ما حصل عليه وفيه كنا نعاني منه وكانت المنطقة تعاني منه. وعلى كل حال
التعليم
كان التعليم معتمدا على هذا،
نعم،
هناك الميسورون يبعثون بأولادهم إلى المدارس المجاورة،
نعم،
في بعض المناطق الأخرى،
نعم،
أما غير ميسوري الحال فيكتفون بتعليم أولادهم القراءة والكتابة والقرآن الكريم. فأنا كنت من هؤلاء الناس،
نعم،
حقيقة، وإن كنا يعني نحن معروفين في المنطقة و قيادة العشيرة،
نعم،
إلا أن وضعنا المادي لم يكن بالمستوى المطلوب،
نعم،
وبقينا على هذا وربما إلى يومنا هذا.
بارك الله لكم
المهم
في قلوبكم وإيمانكم ووطنيتكم وحبكم لأمتكم وكفاحكم، نعم، هذا هو المكسب الذي نغبطكم عليه والله. الله
يبارككم. فتعلمت القرآن وأكملت تعليمه سنة 52،
نعم، القرآن الكريم،
القرآن الكريم.
جميل.
ثم انتقلت سنة 54 إلى المدرسة القادرية في بغداد،
طيب،
لأتعلم فيها الفقه وبداية العلوم الشرعية والعربية.
54 معناته العمر حوالي 13 سنة شيخنا
تقريبا، يعني 13.
انتقلت إلى هذه المدرسة للبدء في،
نعم،
شيء من التعليم المنظم، يعني،
نعم، لم نبقى فيها كثيرا،
نعم،
انتقلنا إلى مدرسة التربية الإسلامية،
نعم،
في الكرخ ببغداد،
نعم،
وبقينا فيها سنتين وتعلمنا فيها، وكان تعليمنا خاصا تعليم ديني،
نعم،
خاص، لأن المدرسة كانت دينية وليست نظامية،
نعم،
تابعة مثلا لوزارة التعليم.
جميل.
ثم لما رأينا أن هذه المدرسة مستواها ليس بالمستوى الكافي،
نعم،
انتقلنا إلى مدرسة الأصفية الدينية في الفلوجة،
نعم،
وبقينا فيها 5 سنين، فتعلمنا فيها والحمد لله الأسس،
نعم،
المطلوبة لتعلم الشريعة،
نعم،
وعلوم اللغة، فدرسنا الفقه والعقيدة والحديث والتفسير والنحو والصرف وغير ذلك من العلوم التي كانت أيامها في مناهج المدارس الدينية التابعة للأوقاف.
الآن أصبحت الآن تدرس في مدرسة تابعة للأوقاف،
نعم.
بالمناسبة الكلام عن النظام التعليمي في العراق في ذلك الوقت في الخمسينات نتكلم،
نعم،
الآن،
نعم،
نتكلم عن 60 سنة مضت أو أقل قليلا، كيف النظام التعليمي كان فيه الابتدائي والمتوسط والثانوي وفيه جامعات أو ما فيه، كيف كان؟ أعطنا أطلالة إذا أذنت.
كان التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكانت جامعة بغداد من أقدم الجامعات في العراق وفي المنطقة ربما.
تقريبا تذكرون متى أنشأت؟ إذا تعرفون متى أنشأت جامعة؟
أنشأت في الأربعينات.
في الأربعينات،
في الأربعينات.
جامعة بغداد.
جامعة بغداد.
جميل. وما كان في فروع أخرى لهذه الجامعة يعني في جامعات في؟
لا ما كان في بس جامعة بغداد. الفروع بعد الستينات والسبعينات بدأت بعض الجامعات في البصرة وفي جميل. الموصل وهكذا، والآن اتسعت. بقيت 7-5 سنين ثم انتقلت بعد ذلك إلى بغداد، والحمد لله وفقت بأن أخذ دروس على بقية من بقي من علماء العراق المشاهير.
نعم.
منهم مثلا الحاج نجم الدين الواعظ، الشيخ عبد القادر الخطيب إمام الجامع الإمام الأعظم في الأعظمية. نعم. الشيخ فؤاد أفندي الرجل الولي الصالح من بقية السلف كان رحمه الله، الشيخ فؤاد. نعم. أفندي الآلوسي.
نعم.
من ذرية الآلوسي الكبير المفسر.
نعم. المفسر. نعم.
فدرست عليهم سنة ثم دخلت امتحان 12 في الأوقاف.
الثاني عشر يعني الصف الثاني عشر،
ما الصف يعادل الثاني ما يعادل الثانوي.
طيب.
فدخلت والحمد لله وفقت وطلعت من المتقدمين
ما شاء الله.
فصارت لي رغبة، وهذه الرغبة شجعني عليها والدي.
نعم.
وشجع والدي أيضا شيخه وصديقه الشيخ عبد القادر الخطيب. نعم. رحمه الله. قال له ابعث أولادك إلى الأزهر.
إلى الأزهر.
إلى الأزهر.
إذا أذنت لي قبل أن ننتقل إلى مصر نريد أن نبقى قليلا في العراق. في تنقلكم هذا مثلا من مكان إلى مكان.
نعم.
كان يعني تنتقل مع العائلة، ينتقل أحد من العائلة معك لأنك طفل صغير، أو كنت تنتقل وحدك؟ كيف كان
في البداية حينما ذهبت إلى بغداد؟ كان عمري 13 عاما، وأخي أكبر مني سنة من أم أخرى.
نعم.
كان عمره 14 عاما، وكان أمثالنا كثير.
نعم.
ونعيش في غرف ومجاميع.
نعم.
ويخدم بعضنا بعضا. نعم. الكبار يخدمون الصغار.
كان لوحدكم ما كان الأهل؟
لا لوحدنا.
تمام.
أهلنا في الخارج.
نعم.
وكنا طبعا قرويين، جينا إلى مدينة.
نعم.
فرعانا بعض إخوتنا من أهل الفلوجة رحمه الله.
نعم.
كان متلطفا بنا.
جميل.
والحمد لله أياما قضيناها بسعادة
الحمد لله.
وحينما انتقلنا إلى الفلوجة كنا كبارا، كان عمري 17 عاما أو 16 عاما، فنحن قمنا بخدمة أنفسنا. وكذلك في بغداد وفي هذه المرحلة كلها أنا لم أتزوج.
نعم. يعني
فعشت هكذا.
جميل. العملة اللي كانت تستعمل في ذلك الوقت الشيء يا شيخ، هل هو الدينار؟
الدينار والدرهم والفلس.
دينار ودرهم هي نفس الفئات الحالية ولا؟
هو الدينار موجود لكن الدرهم غاب.
نعم.
كان معدني.
نعم.
الآن لا يستعمل.
نعم.
لأنه أقل ورقة نقدية الآن عندنا هي دينار. ألف دينار.
الدينار نفسه
ألف دينار.
ألف دينار موجودة الآن. أقل فئة
أقل دينار. أقل فئة ألف دينار.
كم تعادل تقريبا ألف دينار الآن بالدولار مثلا؟
ألف دينار تعادل تقريبا دولار الآن.
تقريبا دولار واحد.
دولار وفوقه شيء.
طيب خلينا نفترض أن الألف دينار تعادل الآن دولار. الدينار الذي كان في وقتكم شيخنا.
نعم.
كم كان يكفي الإنسان؟ هل كان يكفي يعني في المصروف في كذا؟ كم كان يكفي؟ كم كان يكفيكم مثلا المصروف شهر وأنت طالب تدرس سواء في الفلوجة أو قبلها؟
يمكن 3 دنانير تكفيني وزيادة، تجعلني يعني
لمدة شهر
يعني برفاه.
لمدة شهر.
لمدة شهر.
الله المستعان.
كانت الرواتب الخريج الكلية. نعم. راتبه 18 دينارا.
18 دينار.
18 دينار.
نعم. وإذن الدينار كانت له قيمة.
نعم.
ثقيلة قوية.
أنا كانت تأتيني مساعدة من الأوقاف 12 دينارا. نعم. سنة 1963.
نعم.
لما ذهبت إلى الأزهر مساعدة من الأوقاف
12 دينارا.
نعم. كنت أترك منها لأهلي
ولأحبابي
وكذا 6 دنانير. نعم. تكفيني لأنها تصرف ب12 جنيها مصريا.
12 جنيها مصري. والجنيه المصري أيضا كان شيئا كبيرا
يعني كبير.
الله المستعان. نعم. يا شيخ أين نحن الآن منه؟ طيب.
نعم.
بعد إكمال الثانوية العامة قررتم أن تذهبوا للدراسة في أو الأهل قرروا أن تذهبوا للدراسة
في الأزهر.
في الأزهر. وبدأت من رحلة.
بدأنا الرحلة.
نعم. طيب.
قبلنا هناك. نعم. في كلية أصول الدين.
نعم.
وقالوا إن شهادتكم ليس فيها المواد الجديدة المضافة.
طيب.
فعملوا لنا دورة صيفية.
نعم.
في الإنجليزي والجغرافيا و. الجيولوجيا وأمور أخرى.
نعم.
والحمد لله درسنا ووفقنا في اجتياز هذه المرحلة وحصلنا الثانوية الأزهرية المعادلة. نعم. بالثانوية العامة.
جميل جميل.
ودخلنا على أساسها. أنا دخلت كلية أصول الدين.
نعم.
وأخي رحمه الله دخل كلية اللغة العربية.
ذهبتم شيخنا على حسابكم ولا بعثة من البلد أو كيف كان الأمر؟
لا على حسابنا.
على حسابكم.
نعم. ما كان على حسابنا وكانت مساعدة جاءتنا بعد ذلك من الأوقاف.
بعد هذا.
أي نعم. كان يرأس الأوقاف المرحوم محمد سامي باش عالم، كان رجلا فاضلا.
نعم.
وكان يحب طلبة العلم.
نعم.
ويساعد، وكان الطلبة العراقيون في الأزهر قلة لا يتجاوزون 10 أو 12 طالبا.
لا لم يكونوا كثر أصلا.
لم يكونوا كثرا.
إذا أذنت برضو إطلال على المجتمع العراقي من خلال الشاب حارث في ذلك الوقت السائد الآن في أذهان الناس من خلال الإشكالات التي يثيرها المستعمر اليوم وكذا، أن العراقيين يعني أن العراقيين متناحرون، الشيعة والسنة والأكراد. هذا المشهد في ذلك الوقت كيف كان من هذه الناحية بالتحديد؟
العراقيون لم يكونوا متناحرين.
نعم.
والعراقيون كانوا يدا واحدة.
نعم.
وكانوا قلبا واحدا العراقيون، والحمد لله حينما أراد الله تعالى أن يوزعهم إلى مذاهب وإلى يعني أعراق وما إلى ذلك فهم متحابون. وأذكر لك أمثلة.
نعم.
من هذه الأمثلة الأخوة بين العرب والأكراد.
نعم.
على الرغم من الخلافات وما أدت إليه من حروب واقتتال بين القيادات الكردية.
نعم.
في ذلك الوقت التي تريد الانفصال من العراق.
نعم.
وبين الحكومات العراقية المتعاقبة.
نعم.
سواء كانت الملكية أو الجمهورية.
نعم.
كانت الأخوة بين الشعبين العربي والكردي على أفضل ما يكون في أشد أيام الأزمات. كان العربي بعقاله وبملابسه التي تشبه ملابسه في العراق.
نعم.
يذهب إلى أقصى الشمال.
نعم.
ويستقبل من أصدقائه من أقربائه من شركائه في العمل إذا. نعم. كانوا تجارا.
نعم.
أو إذا كان مصطافا أو. نعم. أو وكان الإخوة الأكراد يتلقون العرب بالأحضان.
الله أكبر.
وكان الأكراد يأتون إلى بغداد وإلى جنوب العراق.
نعم.
إلى البصرة.
نعم.
بملابسهم المميزة لهم.
نعم.
وبلغتهم وشراويلهم.
نعم.
ويذهبون ويكونون معززين مكرمين. ولم يحدث يوما أن عربيا قتل في الشمال على خلاف سياسي أو كرديا قتل في الجنوب بسبب خلاف سياسي. وإلى اليوم بين العرب والأكراد
هذا التآلف قائم في حقيقة الحال بين الشعب.
نعم. الخلافات بين السياسيين
فقط،
بين القيادات الحزبية السياسية الكردية التي تريد الانفصال.
نعم.
أو المتمردة كما توصف.
نعم.
مع الأنظمة السياسية سواء كانت ملكية أو جمهورية قومية أو بعثية أو يسارية.
نعم.
بالنسبة للإخوة الشيعة.
طيب.
كذلك الأمر.
نعم.
لم يحصل بين السنة والشيعة شيء من هذا.
نعم.
لأنهم كلهم عرب وكلهم من قبائل معروفة.
نعم.
الإخوة الشيعة.
نعم.
هم من نفس القبائل التي منها السنة.
نعم.
مثلا قبيلة شمر.
نعم.
فيها شيعة وسنة.
نعم.
قبيلة عنزة فيها شمر وسنة.
فيها سنة وشيعة.
سنة وشيعة.
نعم.
قبيلة مثلا الضفير.
نعم.
قبيلة مطير.
نعم.
هذه القبائل كلها موجودة في العراق.
نعم.
إضافة إلى قبائل العراق الغير معروفة بنجد، الجبور،
نعم،
العزة،
نعم،
الدليم،
نعم،
النعيم،
نعم،
غيرهم كثير،
كلها فيها شيعة وفيها سنة،
فيها شيعة وفيها سنة
ومتآلفون.
إذن الدم واحد،
نعم،
والعادات والتقاليد العشائرية واحدة. والنخوة واحدة،
نعم،
والطباع والكرم واحد،
نعم،
فكانوا إخوة ولا زالوا،
نعم.
ولذلك لو لم يكن هذا موجودا في العراق،
نعم،
لا أفلح الاحتلال وعملاؤه في إثارة الحرب الأهلية بين العراقيين،
نعم،
من خلال ما يسمى بالطائفية. أرادوا أن يثيروها ولكن لم يفلحوا،
الحمد لله.
لم يخف بأيديهم إلا الخفاف من الناس،
نعم،
وإلا أصحاب المصالح
والأغراض،
وإلا الغوغائيين والمأجورين.
نعم.
غالب أبناء الشعب العراقي من سنة وشيعة لم يلتفتوا إلى هذه الأصوات الطائفية.
نعم.
ولذلك بقت الزيارات بين السنة والشيعة،
نعم،
والآن أكثر من أي وقت مضى،
نعم،
ولذلك الاحتلال وعملاؤه حلفاؤه ظنوا أنهم بهذا الجانب، جانب الضعف الاجتماعي،
نعم،
يستغلون ويحدثون من خلال هذا الضعف الحرب الأهلية التي تؤدي، نعم، إلى تقسيم العراق
ثم تمكن المستعمر،
هو تمكن المستعمر،
نعم،
وحكم هؤلاء الأشخاص الذين ما كان بخلدهم أن يحكموا إلا من خلال هذه الإثارات الطائفية.
نعم.
ولذلك نحن في الهيئة قلنا من البداية،
نعم،
إن هذه الفتن ليست فتن طائفية،
نعم،
وإنما هي فتن سياسية ألبست الثوب الطائفي.
نعم.
وللأسف عارضنا بعض إخواننا يقولون أنتم لا تعرفون شيئا،
نعم،
وأنتم تغطون الأوضاع وما إلى ذلك. قلنا، نعم، لا نغطي، هذا هو الواقع،
نعم،
لأنه لو كانت هناك فتن طائفية لاشتبك السنة
مع الشيعة،
واشتبك الشيعة،
نعم،
واشتبك نحو 25 مليون أو 24 مليون فيما بينهم،
نعم،
وتقاتلوا، وبعد ذلك نقدم للاحتلال ولبوش الراية البيضة بتسليم العراقيين لاحتلاله وحكمه.
لكن هذا ما حصل، الحمد لله،
ما حصل والحمد لله،
ولم يحصل إن شاء الله.
ولذلك أطمئن إخواني العرب والمسلمين،
نعم،
أنهم لا يخافوا من موضوع التهديد، تهديد الاحتلال أحيانا،
نعم،
وتهديد بعض الحاكمين،
نعم،
بإعادة الطائفية وبأنه قد تكون حرب طائفية. لن تكون حرب
بإذن
طائفية
الله. بإذن الله.
ولن تكون فتنة
إن
طائفية
شاء الله. إن شاء الله.
ولا كانت، والحمد لله.
ما زال عندي هاجس شيخ حارث، يعني قبل أن يعني ننتقل معك للقاهرة، أنه لأن الإطلالات هذه من خلال صوت صادق تهمنا نحن المشاهدين، نريد نرى عراقنا الذي نحبه كيف كان وكيف هو اليوم. في فترة دراستكم الأخيرة الثانوية وكذا في العراق، أظنها هي فترة الانتقال من الملكية إلى ما بعدها، أليس كذلك؟
نعم.
كيف كان الحال؟ كيف حصل هذا أصلاً، التحول من الملكية إلى ما بعدها في ذلك الوقت؟
إذا حصل أذنت. حقيقة الشعب العراقي في غالبه،
نعم،
كان غير راضي عن الأوضاع التي يدار فيها الحكم،
نعم،
في الخمسينات بالذات،
نعم،
حصل هناك تدمر،
نعم،
من الشعب العراقي لبعض السياسات، المحاور وحلف بغداد وأيضا اتفاقيات اقتصادية وما إلى ذلك،
نعم،
فكان هناك سياسيون حقيقة يعني متحسسين أكثر من اللازم فأثاروا الشعب،
نعم،
وكان هناك تململ،
نعم،
استغله بعض قادة الجيش فحدث الانقلاب أو الثورة، ثورة 14 من تموز في 58،
عام 58،
عام 58 1958،
نعم،
فجاء العهد الجمهوري وانتهى العهد الملكي بهذا الانقلاب أو هذه الثورة.
كان هذا هو المشهد.
نعم.
في الفترة هذه هل حدث هناك الكثير من القلاقل التي مثلا أرهقت الشعب كذا، أم حصل هذا بشكل شبه انسيابي يعني ما كان؟
نعم، في بداية هذه الثورة التي فرح فيها أكثر الناس.
نعم.
فرح بها أكثر الناس، حصل خلاف.
نعم.
بين قائدي الانقلاب الرئيسيين وهما عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف.
نعم.
ومن المعلوم أن الجهد فيها هو كان لعبد السلام عارف.
نعم.
لكن كان الرئاسة القيادة
لعبد
الكريم قاسم، وكانت بينهما علاقة حميمة وأخوة وصداقة. ولكن للأسف السياسيين انقسموا إلى قسمين، قسم كان إلى جانب عبد الكريم قاسم وقسم كان إلى جانب عبد السلام عارف.
نعم.
اليساريون والشيوعيون كانوا إلى جانب عبد الكريم قاسم، فطبعا استغلوه واستغلوا بساطته.
نعم.
وكلهم كانوا حقيقة بسطاء.
نعم.
سواء عبد الكريم
أو عبد السلام
وكانوا حقيقة أناس وطنيين وكانوا متواضعين وكانوا قد جاءوا فعلا للإصلاح، ولكن ما أرادوه لم يرده الله جل وعلا. وانحاز بعض القوميين والسياسيين إلى عبد السلام عارف. فاتسع الخلاف فيما بينهما، قام عبد الكريم قاسم باعتقال عبد السلام عارف ووضعه السجن واتهمه بالخيانة حوالي أكثر من سنة. ثم أخرج عبد السلام عارف. فتمكن عبد السلام عارف ومجموعة من الضباط على عمل انقلاب سنة 63 على عبد الكريم قاسم. انتهى عهد عبد الكريم قاسم، بدأ عهد عبد السلام عارف. وعبد السلام عارف كما تعلمون سقط من الطائرة بعد توليه،
وتولى أخوه بعد
بفترة، تولى أخوه عبد الرحمن عارف إلى سنة 68، فقام عليه البعثيون ومن معهم بانقلاب، ثم بدأ حكم البعث.
جميل. يبدو أن هؤلاء جميعا كانوا ذوي خلفية عسكرية.
خلفية عسكرية
جميعا،
عبد الكريم عسكري. قاسم، عبد السلام عارف، عبد الرحمن عارف،
كلهم ذوي خلفية عسكرية.
لا.
ذكرتم بدء البعث.
نعم.
البعث كيعني أيديولوجية متى بدأ في العراق؟ هل بدأ في حينه على طول؟
بالأربعينات.
في الأربعينات، إذن هو له أصل قبل.
نعم.
قبل توليه لإدارة شؤون البلد.
بدأ من خلال بعض الدارسين.
نعم.
في لبنان وسوريا. وبعض الدول العربية.
نعم.
جاءوا بهذا الفكر.
نعم.
السياسي.
نعم.
إلى العراق. معلوماتي.
نعم.
التي عندي يعني كان في سنة 48 تقريبا أو بعدها بقليل أو قبلها بقليل.
نعم. نعم.
دخل هذا الفكر وهذا التنظيم العراق، ثم اتسع مع الأيام. في الخمسينات كان محدودا، وحتى في بداية الستينات
أيضا كان محدودا
لكن بعد الخلاف.
نعم.
بين عبد السلام عارف.
نعم.
وعبد الكريم قاسم أصبح لهم وجود على الأقل في الساحة الفكرية. الإعلامية
والفكرية،
ثم نموا مع الأيام. وإلى
ميشيل عفلق هو متى جاء إلى العراق؟
بعد الخلافات بينه وبين حافظ الأسد.
نعم. جاء إلى العراق.
جاء إلى العراق
ومع
لاجئا إلى العراق.
نعم. وفي عهد أي الرؤساء جاء هو؟
في عهد أحمد حسن البكر. نعم.
بعد عبد الرحمن
حسين. كان أحمد حسن البكر رئيس جمهورية.
نعم.
وصدام حسين نائبه.
نعم. نعم.
في السبعينات يعني.
في هذه الفترة جاء وتمكن الفكر البعثي في
وتمكن ازداد من خلال النظام والقوة.
نعم.
جميل.
هل ما يذكر عنه من أنه يعني مات على الإسلام وما إلى ذلك، هل هذا صحيح ولا ما؟
من
ميشيل عفلق؟
ميشيل عفلق هو يذكرون عنه أنه قال إذا كان محمد كل العرب فليكن العرب كلهم محمدا. فمن لا يفهمها يقول هذا تمجيد لمحمد وثناء عليه، ولكن من يتأملها يجد غير ذلك. إذا كان محمد كل العرب فليكن العرب كلهم محمدا، إذا كان يقصد كهمة محمد على مسلك محمد فهذا مقبول، أما إذا كلهم محمدا إذن نكتفي بهم عن محمد، لأن كل واحد هو يقوم مقام محمد.
أيوة أيوة.
على كل حال ذهب الرجل وذهب سواه،
لا
وهذا لا يعني
هي بس لأننا نطل يعني على بعض الأمور التي تهمنا في مسيرتكم، وإلا وقفاتنا ليست طويلة، وليست هي مقصودة أصلا لذاتي أنا. الحقيقة وقت حلقتنا هذه انتهى مشاهدي الكرام، لم يبقى في نهاية الحلقة إلا أن نشكر باسمكم الشيخ حارث الضاري، ووعدنا بأن يكون لنا معه إن شاء الله حلقة أخرى نستكمل فيها سيرته التي تهمنا جميعا. فإلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.